قال: فصل في إشراع الروشن في الطريق وما يذكر معه، ومن له في جنب شارع بنا يجعل عليه إن أراد روشنا، وشرطه لمسلم إن لم يضر كظلمة وصدمة لمن يمر، ولا يجوز جعله أصلا إذا بناه للدرب الذي لن ينفذ، ولا يجوز جعله أصلا إذا بناه للدرب الذي لن ينفذ إلا بإذن كل أهل دربه، هم كل شخص باب داره به، وحق كل واحد منهم به ما بين بابي داره ودربه، فما له بلا رضا أصحابه إحداث باب داخل عن بابه، وعكسه بغير إذن يفعل، لكن بشرط أن يسد الأول، والصلح يجري في ممر داره ووضع أخشاب على جداره. الآن هذا الباب الذي يعقده الفقهاء رضي الله تعالى عنهم غالبا يأتون به بعد باب الصلح، مر معنا في الدرس الماضي باب الصلح بالتفصيل، وهذا يأتي بعد باب الصلح مباشرة، لأنه مبني في كثير من مسائله على المصالحة. والقصد من هذا الكلام بدأ ببناء الروشان، المقصود بالروشان أن واحد بيكون ساكن بحارة ضمن الحارة في بيوت، أو ساكن بشارع شارع عام، ويريد أن يبني فوق بيته مثل مظلة يبنيها بناء، مظلة يبنيها بناء، هذا بيسموه الروشن، حتى يحمي مدخل بيته من حر الشمس أو من الأمطار أو غير ذلك. فهذا الروشن الذي هو مظلة تبنى فوق البيت، تكون أصلها داخل في الجدار ثم تبرز إلى الخارج. فهل يحق لأحد بناء روشن أو مظلة على باب داره أم لا يحق له ذلك؟ اختلف الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، فذهب الحنابلة إلى أن شيئا من ذلك لا يجوز، سواء كان يضر بالجوار أم لا يضر بالجوار، وسواء كان ذلك معتمدا على حائطه أم على حائط غيره، وسواء كان ذلك بإذن الإمام أم بغير إذن الإمام، كل ذلك عند الحنابلة لا يجوز. أما الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فذهب إلى أن بناء الروشن جائز ولا بأس به، ووضع شرطا واحدا بأن لا يضر بالناس، فإذا كان في هذا الروشن ضرر، وسآتي على ذكر هذا الضرر إن شاء الله، إذا كان فيه ضرر فليس له أن يبنيه. فإذا بناه ثم اعترض عليه رجل مسلم فإنه يجب عليه أن يقلعه، إذا اعترض عليه رجل مسلم فإنه يجب عليه قلعه. أما الشافعية فقد فصلوا في هذه المسألة، فقالوا ينظر في هذا الروشن هل هو في طريق نافذ أم في طريق غير نافذ، يعني طريق عام مفتوح من الطرفين، أم هو في حارة مغلقة، في فرق بالحكم بين هذا وذاك. فإذا كان في طريق نافذ أو شارع أعظم شارع عام، فإنه يبنيه بدون إذن أحد، لأنه الحق فيه هو عام للمسلمين جميعا، مين بده يستأذن؟ لم يبدو يستأذن، كل المسلمين إذا حق يمروا في هذا الطريق فلا يستأذن في ذلك أحدا، ويبنيه بدون ضرر. يشترط الشافعية في هذا أن يكون البناء بدون ضرر، يعني الضرر مثلا لو كان مثلا الشارع أو الحارة ضيقة، وبناء هذه المظلة تحدث ظلمة تروح الضوء تؤثر على الإنارة، فلا يحق له أن يبني هذه المظلة. وكذلك لو كان داخل إلى هذا المكان قد يصطدم بهذه المظلة فيؤذى، فلا يحق له أن يبنيها. حتى ذكر الشافعية أنه ينبغي أن يعلو بها، ما بصير تكون على سمت رؤوس المارة، وإنما يبنيها أعلى من ذلك، بحيث لو مر جمل وعليه محمل بده ما يدق فيه حتى ما لا يؤذيه، وإذا مر الجند وبأيديهم الرماح فأن يكون مرتفعا بحيث الرمح ما يصل إليه حتى لا يؤذي أحدا من المسلمين. فشرط الشافعية في هذا أن لا يضر، سواء كان الضرر بالظلمة يعني بحجب الإنارة أو حجب التهوية أو الاصطدام به للمار بشكل طبيعي أنه يكون واطي، أو لمن يحمل شيئا، كل ذلك ضرر، فمع الضرر لا يسمح له بأن يبني شيئا، ومع عدم الضرر فإنه يبني بدون إذن أحد إذا كان الطريق نافذا، الشارع عام. أما إذا كان الطريق غير نافذ فإن الشافعية يشترطون أولا عدم الضرر مثل ما اشترطوا بالأول، ويشترطون أيضا إذن أهل الحي كلهم. الحارة قدش فيها كم بيت؟ 10 بيوت، ويستأذن 10. ليه؟ لأنه المرور من حق هؤلاء 10، إلا إذا كان مثلا في 4-5 بيوت بأول الحارة و4-5 بيوت بآخر وهو بالنص، فمين بده يستأذن؟ هو يستأذن آخرين اللي جوا، يستأذنهم فقط اللي بدهم يمروا من تحت هذه المظلة، يعني لمن لهم حق المرور، كل واحد له حق المرور، هذا ينبغي أن يستأذن قبل بناء هذا الروشن. هذا خلاف الفقهاء في هذه المسألة. وبالطبع ينبني على هذه المسألة أيضا ما كان يسمى الآن، ما له موجود، ما بعرف إذا له أمثلة الآن بالبناء الحديث ولا ما له، ما يسمى بالصابات. الصابات أنه هالمظلة هي بدل ما تكون واصلة لنص الحارة بتصل للحارة كلها من أول آخرها، بتغطيها بالعرض، يعني بيكون مثل سقف بني على بيتين، البيت اليمين والبيت اليساري، وبني فوقهم سقف، وصار المارق بالحارة بيمرق تحت هذا السقف. هذا معروف في الحارات القديمة، مو هيك؟ بسموه الصابات هذا. فالصابات حكمه كحكم الروشن، نفس الحكم، إلا أنه لما بده يبني على جدار جاره المواجه له لابد من إذنه حتى يسمح أنه يركب الجدار تبعه، فإذا لم يسمح بذلك فإنه لا يؤذن له ببناء هذا الصابات، وكذلك بناء غرفة فوق الصابات أو غير ذلك، كل ذلك سواء. نعم. وأيضا من الأمور التي ذكرها الفقهاء بأن أهل هذا الحي في الطريق غير النافذ، هذا عند الشافعية طبعا، لو لم يرضوا إلا بمصالحة فإنه يمكن مصالحة في ذلك. لو قالوا له كل واحد بدنا إحنا 10,000 ليرة على الشغل، فللفريقين أن يتصالحا بدفع مبلغ لكل واحد من الجوار حتى يسمح له ببناء هذا الروشن أو الصابات أو غرفة فوق الصابات أو غير ذلك. نعم. وأيضا من الأمور التي ذكرها الفقهاء أيضا بعد كتاب الصلح، المزاريب يعني تنزل على الحارة أو تنزل على تسطح على بعض البعض، فذكروا أن المزار إذا كان ينزل على سطح للجوار فإنه لا بد من إذنهم، فإذا لم يأذنوا بذلك فإنه لا يسمح له أن يرمي بفضلات الماء التي تكون من المطر أو غيره على سطح الجوار إلا بإذنهم. أما على الطريق العام، الميزاب على الطريق العام، فالحنابلة رفضوا ذلك كله، فقالوا إذا كان الميزاب على طريق أعظم يعني على طريق عام أو طريق غير نافذ فإنه لا يجوز فعل ذلك أبدا. وذهب جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن ذلك جائز ما لم يكن الطريق ضيقا أو غير نافذ ويؤذي المارة. فإذا كان الطريق غير نافذ ويؤذي أهل الحي فإنه لا يؤذن له إلا بعد إجازتهم، إذا هن سمحوا يضع هذا الميزاب، وإذا لم يسمحوا فإنه لا يضعه. أما إذا كان الطريق عاما فإنه يفعل ذلك ولا يستأذن في ذلك أحدا، لأن هذا أمر اعتادوا على المسلمين أن تكون مزاريبهم على الطرقات. ويحتج الفقهاء في هذا بحديث رواه الإمام بيهقي والحاكم أن سيدنا عمر بن الخطاب في خلافته مر بجانب دار العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد ميزابه على الطريق، فارتفع سيدنا عمر بن الخطاب وضع شيء وصعد عليه، ثم اقتلع هذا الميزاب وقال لا أضر بالمسلمين من أجل دار العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى. فلما جاء العباس أخبر بأن سيدنا عمر بن الخطاب قد نزع هذا الميزاب، فأتى إليه وقال لما نزعته يا أمير المؤمنين؟ قال خفت أن يضر بالمسلمين. قال تنزعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم شده بيده؟ أنا وقت عمرت البيت تبعي عاوني النبي اللهم صل عليه، وكان من نصيبه في العمل أنه شد هذا الميزاب بيده. فطبعا سيدنا عمر كان وقافا عند حدود الله، يعني لولا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن وجود هذا الميزاب حق للعباس لما شده بيده ولا نهاه عن ذلك، لأنه طريق عام لا يؤذي المسلمين، طريق عريض ولا يؤذي المسلمين في هذا. فلما سمع سيدنا عمر الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم شده بيده قال له يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا تشده إلا ورجلاك على عاتقي. فنزل سيدنا عمر على الأرض وصعد على عاتقيه سيدنا العباس رضي الله تعالى وشد الميزاب مرة أخرى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم، من هنا استدل جمهور الفقهاء على أن الميزاب إذا كان على طريق أعظم فإن ذلك لا يحتاج إلى إذن أحد، ويستطيع صاحبه أن يفعل ذلك براحته تماما، بهذا الحديث الذي رواه البيهقي والحاكم وصححه. وأيضا من الأمور التي يذكرها الفقهاء في تابعة لكتاب الصلح، ما لو أراد أحد أن يفتح بابا على زقاق، يعني عندنا حارة فيها كذا بيت، لكن تدخل مثلا أول حارة بتمشي على اليسار بتلاقي مثلا أول بيت والثاني والثالث والرابع، وعلى اليمين بتلاقي حيط من أول لنص الحارة، حيط واحد ما في ولا باب، الباب تبعه منين؟ من الشارع من برا أو من حارة ثانية موازية لها. فلو أراد صاحب هذا البيت أن يفتح بابا لداره من ظهره من الأفا بده يفتح باب، فهل يحق له ذلك أم لا يحق له ذلك؟ قالوا إذا كان الطريق نافذا، يعني الحارة مفتوحة نفذ على حارة ثانية على شارع آخر، فإنه يفتح هذا الباب ولا يستأذن في ذلك أحدا. ليه؟ حق المرور إذا كان طريق نافذ لمين؟ للمسلمين عموما، أو حق لأحد دون أحد طالما أنه الطريق نافذ. أما إذا كان الطريق غير نافذ فإنه لا بد أن يستأذن كل البيوت التي قبل هذا الباب الذي يريد فتحه. بده يفتح الباب من نص الحيط، قبل نص الحيط إلى باب الحارة كم بيت فيه؟ في ثلاثة بيوت، يستأذن ثلاثة، فإذا سمحوا له فتح هذا الباب، وإذا لم يسمحوا له لا يستطيع فتح هذا الباب. وإذا طلبوا المصالحة على ذلك فإن هذا يخضع لباب الصلح ولا بأس أن يصالح عليه. وكذلك بحث الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في الباب الذي يمكن أن يضعه في أواخر الحارة، أن يضعه إنسان، يعني مثلا واحد بيته بصدر الحارة وقبل بيته في مترين على اليمين ومترين على الشمال ما فيهم بيوت، بيستطيع أنه يهجم لقدام ويعمر جدار ويساوي له باب وياخذ هذا المكان، يساوي دهليز لبيته، بيحق له ولا ما بيحق له؟ قالوا يحق له ذلك لأنه لم يؤذي أحدا في هذا، وهذا الممر المترين هذول من حق مين؟ مو من حق أحد، يأخذهم لا بأس في ذلك. طبعا ما لم يمنعه الحاكم، يعني أنا ما عم تعدب الكلام على المحافظة والبلدية ولا كذا، الحاكم له الحق أن يمنع في مثل هذا، لكن إذا الحاكم ما منع وفعل هذا أحد فليس للجوار أن يعترضوا عليه، لأن ليس لهم حق المرور في هذا المكان. فلو تقدم أكثر من ذلك اكثر من مترين، اكثر من 3 امتار، بحيث في بيوت رح تدخل جوا، فلا بد ان يستاذنهم انه يصير الدهليز النا كلياتنا، نحن مع بعض البعض، نحط باب قدام بصير هالخمس ست بيوت كلياتهم مثل حاره مستقله، فاذا استاذن فاذنوا بذلك فعله، وان لم ياذنوا فانه لا يفعل ذلك. وايضا من الامور التي يذكرها الفقهاء في هذا استعمال جدران البيوت التي كانت سابقا فيها اشكالات الملكية. الان بين البيوت الحديثة بين البناية والبناية ما في جدار مشترك، كل بناية لها جدار مستقل، لكن ضمن البناية الواحدة بين الشقتين في جدار مشترك، مو هيك؟ وبين الدكاكين اذا كان ضمن محضر واحد كمان في جدران مشتركة. سابقا كان العرف الشائع غالبا، يعني مو دائما، غالبا في الشام كان الحارة فيها 10 بيوت، الجدار الاول لاول بيت، الجدار اللي بعد منه اللي بعده واللي بعده اللي بعده واللي بعده اللي بعده، فكل جدار يملكه واحد والطرف الثاني تبعه الجار عم يستفيد منه لكن مو له، الجار عم يستره لكن مو له، كان هذا سابقا. طيب استعمال هذا الجدار هل يجوز ام لا يجوز؟ الان في عندنا صورتين، الصورة الاولى اللي كانت انه قد يكون الجدار له وقد يكون مو له لجاره. في هذه الحالة إذا كان له الجدار له فإن له أن يفعل فيه ما يشاء على رأي الشافعية وكثير من الفقهاء، يفعل فيه ما يشاء، بدق علاقات، بحط لوحة، بدعم هذا الجدار، بإيد إيش بده بيساوي الجدار جدار. وعلى رأي الحنابلة والحنفية لا بد أن يكون هذا مشروطا بعدم الإضرار بالجوار، شرط ما يضر الجار. الشافعي لا يرون هذا لأنه أصلا شو دخل الجار بهذا الجدار؟ لو هذا الجدار انهدم من هذا التصرف، انهدم شو دخل الجار؟ الجدار مو له. لكن الحنفية والحنابلة يقولون لا بد أن يراعي عدم ضرر الجوار. وأما إذا كان الجدار ليس جداره انما هو جدار جاره، مثل ما قلنا انه جدار له جدار وله، اذا كان جدار جاره فله ان يضع ذلك باذن جاره، يستعمله، يحط فيه علاقات، يساوي فيه كتبيه، يساوي فيه ايش من بده باذن جاره، ويسن لجاره ان لا يمنعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبه في جداره، لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره، في جداره هو، جاره يحط في جداره هو. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا إرشادا وندبنا إلى أن نحسن الجوار، ومن حسن الجوار أن يتلاذى الإنسان مع جيرانه، لو استعملوا جداره فلا بأس بذلك. هذا بالنسبة لما كان عليه الأمر سابقا أو ما يزال عليه في البيوت العربي وفي الحارات القديمة، إلى الآن ما يزال الأمر على هذه الشاكلة. أما البناء الحديث فالجدار مشترك، الجدار المشترك يستطيع أن يستعمل الطرف الذي يليه بدون إنزال أذى بطرف الجدار الآخر، مو يضرب إسفيني نفذه من الطرف الثاني، الطرف الثاني مو له، مو هيك؟ هو الجدار مشترك، والإذن يسقط كل شيء. إذا صار إذن تسمح لي أن أفعل كذا، خلاص سمح لي أن أفعل فلا بأس بذلك، بالجدار المشترك ينتهي بالإذن كل شيء. هذا بالنسبة لاستعمال الجدران المشتركة عند الفقهاء رضي الله تعالى عنه. نعم. السطح، السطوح المتراكبة سابقا إنما هي للسفل دون العلو، يعني مثلا في طابقين فوق بعض البعض او ثلاث طوابق، كل سطح يملكه من هو في السفل. الان في الطابق الاول هو اللي بيملك السقف، اللي فوقاني متركي عليه وعم يجلس عليه ويتمتع فيه، لكن هو ما هو له، فليس له ان يتصرف فيه بشيء إلا بإذن الجار الأسفل. هذا الحكم سابقا. هلا ما بعرف القوانين، لكن اللي فهمته أنا أنه الآن مالك البناء الأصلي هو الذي يمتلك السقوف. مالك البناء الأصلي هو الذي يمتلك السقوف، يعني مثلا عمر بناية بثلاث طوابق، هو بيحلو يطلع خمس طوابق، سبع طوابق بيحلو يطلع، عمر ثلاث طوابق. بعد ما عمر والناس سكنت وكل شيء، له الحق أن يبيع السقف اللي فوق، السطح الفلاني هو له حق يبيعه، مو صاحب البيت الطابق الثالث بحق اللي يبيعه، صاحب بناء أصلي بحق اللي يبيع. ثم لما بيطلع الطابق الرابع بعد مدة بحق له هو يبيع، نفسه مالك البناء بحق له يبيع السطح اللي فوقه، وهكذا. هيك سمعت انه هو مالي متأكد منه، هيك قول لا غير الأميد عم نقول. نعم لا عم نقول انه اذا كان واحد اخذ رخصة بعشر طوابق وعمر ثلاثة ما بيحق له يبيع كل سطح، هكذا. نعم طيب كمان هو لك حبيت الصرخة بالصرخة، ما حبيت الصرخة ما بالصرخة. هنقول في جدار بينه وبين جاري والجدار إلي، من عند جاري هرهر، هو بده صرخه ولا أنا بصرخه؟ أنا ما بدي صرخه أخي، هو حب صرخه تبرعا بيتبرع، وحبيت أنا صرخه مشان حافظ عليه، حافظ على متانته، وأحسن وأحسن بكم. نعم نعم. أيضا من ال نعم، هذا مثل ما قلت لك في خلاف من الفقهاء، هل يعني يتصرف في جداره كما يشاء دون النظر الى ضرر الاخرين؟ عند بعض الفقهاء مثل ما قلت لك انه ما بيزور، طالما ملكي انا ينشي، شو مثلا ملكي هذا، وبنظر الاخرين لا، اذا كان يوقع ضرر الاخرين لازم راي، مساله خلافيه. نعم، ايضا من المسائل التي يذكرها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في وقت يأخذ. طيب نذكر هذه المسألة أيضا. بالنسبة للمياه عند الفلاحين، هل يصح بيع المياه إذا كانت مملوكة؟ وهل يصح إمساكها إن لم تكن مملوكة حين المرور من فلاح إلى فلاح ومن بستان إلى بستان؟ إذا كانت مياها عامة مو مملوكة لأحد، فإنه لا يحق لأحد أن يمسكها إلا بمقدار الحاجة إليها، بسقي إلى الكفاية ثم يرسلها، يسقي الكفاية ثم يرسلها إلى الجار، وهكذا كل جار إلى جاره. فالأصل حكم الشرع الإرسال حين الكفاية، لكن إذا كانت هذه الآن اختلف الوضع، الآن في أعراف بياخذوا أظن ساعات معينة من الماء أو غيره، إذا هذه الأعراف كانت أعراف سائدة وليست مصادمة للشرع، طالما أنه هي مياه عامة فليست مصادمة للشرع، يتقاسمها الناس حتى مو ناس ياخذوا حصة أكثر من غيره، فلا بأس بذلك. أيضا في لو كان هذا الماء ملكا له، هو حافر بير ومتكلف عليه واخراج ماء عم يكلفه وقود وغيره او كهرباء، واحب ان يبيع هذا الماء بيعا، فاكثر الفقهاء على انه يجوز له بيع الماء، وذهب بعض المالكية وفقهاء اخرون من خارج مذاهب الاربعة الى ان الماء لا يجوز بيعه بحال من الاحوال، ولو كان هو متكلف عليه ما بيجوز بيعه ولا بشكل. اما اذا كان عن بقية الفقهاء، فاذا كان قد تكلف على هذا الماء، هو اللي حفر البير وهو اللي جاب هذا الماء او جره وكذا، فيحق له ان يبيعه بيعا، الا عند كثير من الفقهاء اذا جاء الناس بدهم يشربوا او بدهم يسقوا دواب عطشانه، فليس له ان يمسك الماء، بده يسقيها، وبعد ذلك يبيع الماء بيعا ان شاء ذلك الى الفلاحين من اجل سقايه الاراضي. اذا كان واحد عنده ماء وبده يمرره من ارض مو له الى ارض له، بده يستعمل ارض غيره في امرار الماء، هذه تحدث منها ايضا مشاكل في هذا. اذا كان الماء ملكه او هو عم يحفر مثل نهر او شيء مشان يجيب هذا الماء من جهة عامة صار حق له. فالحنابل على انه لابد ان يستشيره في ذلك، بده يستأذن او ما يمره. اما جمهور الفقهاء على انه اذا لم يقع فيه ضرر، ما في ضرر على صاحب الارض انه يمر الماء من عنده، بالعكس بينتفع بهذه المياه، فانه يمره بامر الحاكم ولا يسأل عنه. ويستدلون على ذلك بما ورد في موطأ الامام مالك رضي الله تعالى عنه ان ابن خليفة، واحد اسمه ابن خليفة، اراد ان يأتي بما يحفر خليجا من منطقة قريبة من أرضه فيها مكان تجمع مياه، وادي كبير من المياه، حفر مثل نهر أخدود حتى وصل إلى قبيل أرضه، بينه وبين أرضه في أرض لمحمد بن مسلمة، فاستأذن منه أن يشق في أرضه أخدودا حتى يمر منه الماء، فرفض ذلك. فقال: وما يضرك أن أفعل هذا؟ الماء يمر وهو منفعة لك، تشرب منه أولا وآخرا. فرفض ذلك، فرفع الأمر الضحاك بن خليفة رضي الله تعالى، رفع الأمر إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا سيدنا عمر بمحمد بن مسلمة فقال: ما الأمر؟ قال: يريد أن يمر الماء من أرضي وأنا لا أفعل. قال: لما لا تفعل؟ لما لا تنفع أخاك بشيء ينفعك ولا يضره؟ الماء إن مر من أرضك تشرب منه أولا وآخرا. فقال: والله لا أفعل. فقال سيدنا عمر الخطاب، لما وجدوا أنه متعنت في رأيه، فقال له سيدنا عمر الخطاب: والله ليمرن به ولو على بطنك، يمر فيه ولو على بطنك تصنع لنا. وأمر الضحاك والخليفة أن يمرر الماء من أرض محمد بن مسلمة، ففعل، مررها من أرض محمد بن مسلمة وساقها إلى أرضه رضي الله تعالى. هذا خلاصة الأقوال في هذه المسائل التي تتبع باب الصلح الذي يذكره الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.